تجلى نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل
نور تجلى
اسأل لتعلم أي
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ احمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله جميعا، نرحب بكل الاخوه والاخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن اراد ان يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الارقام الهاتفيه التي تظهر امامكم على الشاشه من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيله التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك عبر اليوتيوب. على بركه الله تعالى ابدا هذه الحلقه فضيله الشيخ بالاشاره الى حمله فرجت التي اطلقتها وزاره الداخليه ممثله في المديرية العامة للسجون، وهذه الحملة في نسختها الثانية هذا العام بحمد الله عز وجل، وحققت أهدافا طيبة كان أثرها واضحا وجميلا على السجناء المؤسرين الموقوفين في قضايا مالية حقوقية عامة. وبحمد الله عز وجل في هذه النسخة بلغ عدد المستفيدين حتى اليوم تقريب ما يقارب 560 شخصا بمبلغ تجاوز 32 مليون، وهذه الخدمة تهدف إلى أن يقوم الآخرون بمساعدة أولئك المؤسرين عبر التبرع لهم عبر هذه المنصة عبر منصة أبشر، وبالتالي يساهمون بشكل كبير في تفريج همهم سواء كان ذلك من زكاة أموالهم أو من صدقاتهم. تعليقكم فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلا شك أن من أعظم القربات فكاك الأسير، وفكاك الأسير جاءت الأحاديث الدالة على والحاثة على فضلية فعلها، ولا بأس أيضا أن يقوم الإنسان بفكاك الأسير عن طريق الزكاة. وقد قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فالغارم إما أن يكون غارم لنفسه أو غارم لغيره. ومن المعلوم أن الشخص الذي أخذ مالا لحاجته أو لاستثماره ثم وقع في خسارة وكانت معاملته مباحة من غير إسراف، أن الأصل فيها أنه يجوز إعطاؤه الزكاة، يجوز إعطاؤه الزكاة. وعلى هذا قول عامة أهل العلم، فإني أنصح نفسي وأنصح إخواني إذا كانوا يريدون أن يؤدوا زكاتهم فليفرجوا كربة هذا المسكين وهذا الأسير، فإن في ذلك من أعظم القربات. القربة الأولى أنه أدى الزكاة وأعطاها مستحقيها. الأمر الثاني وهو أنه استشعر فائدة وأثر الحجر الذي يقوم فيه، فهو الآن في قيام حجر صحي في بيته وهو يحس أنه متضايق من هذا الأمر، وهذا باختياره وإرادته، فما بالك بالذي قام بالسجن بسبب ديون الغير. فهو يستشعر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. ولا شك أن من أعظم في إنهاء المشاكل هو أن يعامل العبد المخلوقين بما يريد أن يعامله الله سبحانه وتعالى به. فلعل من هذا المناسبة الطيبة أن الإنسان يستشعر هذا الأمر الذي فيه، ويستشعر الوباء الذي نزل بهذه الأمة وبهذه العالم بهذا العالم، فيستشعر أنه بحاجة إلى الخروج، فيتأثر ويستحضر ما يقوم به عند فكاك مثل هذه الفرجة ومثل هذه العسر، فإني أرى أن هذا من أعظم القربات. الأمر الثالث أنه يستشعر اجتماع الإنسان مع أولاده وذويه. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن رجل مبتدع
عن هل يقوم بسجنه، قال ومن لأهله ومن لأطفاله، أو كلمة نحو، مما يدل على أن وجود الإنسان مع أهله وذويه من أعظم النعم، وربما أهله لا يستطيعون أن يتحركوا أو يسألوا أو يبحثوا عن لقمة العيش إلا بوجوده. فأنا أرى أنه هذا من أعظم القربات، والإنسان أحيانا قد ترفع له بارقة أمل للخير فلا ينبغي له أن يصدها. ولهذا جاء في الحديث يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ويقول ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فأروا الله من أنفسكم مما تجود به نفوسكم، سواء كان ذلك من الزكاة أو كان ذلك من الصدقة، وأنت الحمد لله تعرف أن هذا المال سوف يصل إلى مستحقيه مباشرة. فالله الله في مثل هذا العمل، والله الله في مثل هذه البرامج التي تهدف إلى التكاتف الاجتماعي وإلى زيادة الأواصر فيما بين المجتمع، والله المستعان.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. استأذنك في أن أتلقى أول متصل معنا، مها تفضلي.
أول نعم. بالنسبة للمرأة في صلاة الجماعة إذا أخطأت الإمامة في القراءة، فالنساء اللي خلفها يصفقون أو يردونها مباشرة في القراءة؟ وكذلك الحال إذا كان الآن في صلاة البيت كان الإمام محرم مع ابنها أخوها، طيب. يعني ترد عليه في القراءة ولا تصفق؟ طبعا مو خطأ في الصلاة نفسها، في القراءة. السؤال الثاني، إذا كانت يعني حافظة القرآن ختمتها في رمضان جميع ختماتها سرد غيبا، فهل في ذلك حرج؟ يعني تختم أكثر من ختمة غيبا سردا على أحد. السؤال الثالث، إذا كانت يعني تقوم الليل بما تحفظ ويعني تجد نفسها حببت إليها القراءة أكثر، فتطيل في القراءة أكثر من الركوع والسجود، يعني
جميل.
فنعم، هل في أي توجيه في لعملها هذا أو؟
بارك الله فيك، شكرا أختي الكريمة. أحمد معي تفضل. أخي أحمد معنا.
أيوة أخوي،
تفضل. الله يحفظك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، حياك الله أخوي أحمد، تفضل الشيخ أسمعك.
لو سمحت يا شيخ، أنا والله في حيرة من أمري من أمس وصراحة أجهز السؤال لكن اضطريت. يا شيخ الآن لو في نهاية رمضان،
نعم،
أتى في عقلي قليل من الشهوة يعني،
نعم،
ولكن نمت بعدها واحتلمت، يعني نمت وقمت بعدها واحتلمت، يعني أنا جاي تفكير أن هذه الاحتلام كان بسبب الشهوة، هل في هذا الحال يعني صيامي، هل يعيد صيامي أم لا؟
جميل،
من السؤال واضح.
واضح يا أخي أحمد، واضح جدا.
والسؤال الثاني، بالنسبة لشرب الماء وقت الأذان، هل يفطر الصيام أم لا؟
طيب، الفجر.
نعم نعم.
تسمع إجابة أحمد، بارك الله فيك. محمد معي تفضل. أخي محمد.
ألو.
تفضل يا محمد.
حياكم الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك.
كيف حالكم يا ضيفك؟
الله يحفظك ويرحمك ويبارك فيك.
يا شيخ أنا صليت البارح آخر الليل. أنا معي شيخ؟
نعم أسمعك يا أخي محمد.
صليت البارح آخر الليل، صليت ركعتين، أنا صليت ركعة وجلست قرأت التحيات وسلمت، أنا فكرت أنا ركعتين، وبعد استغربت كذا ذكرت أنا ركعة واحدة.
نعم.
إلما أنا قمت وكملت ركعتين ثم أوترت الأخير، هل في شيء على هذا؟
الركعة هذه هل شفعتها؟ يعني هي وتر صح؟
إيه خلتها وتر. لا ما أوترت، أنا تركتها وقمت وكملت ركعتين ثم ركعتين. طيب. ثم ركعتين ثم أوترت.
طيب زادها. تسمع إجابة إن شاء الله، شكرا محمد.
هذا السؤال الثاني.
نعم،
الواحد يقول حسبنا الله على من آذى أولادنا من ضيع شباب المسلمين، هل هذا فيها شيء؟
طيب
شكرا لك،
شكرا فيك. بارك الله فيك،
حياك الله يحفظك.
تفضل معي أم عبد الله. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله معنا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي الكريمة.
لو سمحت، شخص ينزل للتقاعد،
نعم،
يكفي وأسرته، لكن نعم، ظروف البناء جعلته يحتاج للمساعدة والتدين، هل تجوز له الزكاة؟
طيب.
سؤال ثاني
تفضل يا أختي.
وأستفسار، هل المتصدق إذا قام بمساعدة شخص ما ثم تفاجأ بالجفاء منهم ونفورهم وتم سؤالهم هل يعد هذا من المن؟
سؤال سألهم عن إيش؟
عن سبب النفور وماذا فعلت وماذا حصل.
لكنه لم يتطرق لصدقته.
أي نعم.
طيب. شكرا لك يا أختي الكريمة. أم محمد من الإمارات تفضلي. أم محمد من الإمارات تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي.
الله يحييك. لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، ما صحة حديث خير عباد الله إذا رأيته ذكرت الله؟
طيب.
والسؤال الثاني، يوم الجمعة قبل المغرب. نعم. أجعل ساعة دعائي كلها صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. هل الأفضل رفع اليدين؟ السؤال الثاني الثالث عفوا.
نعم.
بالنسبة للشرب قائما، هل هو مكروه أو خلاف السنة؟ وماذا عن الأكل أيضا؟ السؤال الأخير.
نعم.
هل يجوز للمرأة أن تذهب لتقديم العزاء لأهل البيت؟ هل تؤجر أم لا في ذلك؟ وما صحة حديث من يعزي أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة؟
نعم.
الإطالة.
شكرا يا أختي الكريمة محمد، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ، وسؤال الأخت مها تسأل عن صلاة الجماعة، صلاة المرأة جماعة مع نساء أخريات، إذا أخطأت المرأة هل تقوم المأمومة بالرد عليها في التلاوة طبعا، وكذلك إذا كان الإمام أحد محارمها؟
أولا لا بأس للمرأة أن تصلي إمامة مع النساء وتقوم وسطهن، كما جاء ذلك في قول أم سلمة وكذلك في قول عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة رضي الله عنها صلت بنسائها صلاة المغرب وقامت وسطهن، وكذلك صلت أم سلمة كما في حديث حجيرة بصلاة وقامت وسطهن، فدل ذلك على أنه لا بأس بالمرأة أن تصلي بالنساء وتقوم وسطهن. فإن أخطأت المرأة فلا يخلو الخطأ من أن يكون خطأ في الفاتحة، فإنهن يقومن بالرد عليها، لأن قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد ركن، فيقوم بالرد عليها. وأما إذا كانت في غير الفاتحة فالصحيح والذي عليه عامة أهل العلم أن الفتح على الإمام في غير الفاتحة أن ذلك سنة، أن ذلك سنة، وبعضهم يرى أنه جائز، والأقرب والله أعلم أنه سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، أصليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أخطأ في القراءة، فدل ذلك على أن ذلك سنة. فإن أرادت أن تنبه الإمامة فإنها تصفق، لأجل أن الإمامة المرأة التي تأم الناس تدرك أنها قد أخطأت، فإن عجزت عن الفتح ولم تفهم ذلك فلا بأس أن تفتح عليها، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. في سؤال الأخت مها الآخر تسأل عن أنها حافظة القرآن الكريم وتقرأ حفظه أو تقرأ القرآن سردا حفظا في رمضان، هل ذلك يعني هل لذلك أفضلية أو لابد أن يقرأ الإنسان نظرا؟
أولا يجب أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن من قلبه، قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا أنعم الله على عبد من عبيده أن جمع القرآن في قلبه وحفظه وقرأه فهذا نور على نور. وكذلك لم يكن القرآن محفوظا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا بمصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أوراق، فجمعها أبو بكر رضي الله عنه في أول الأمر، ثم جمعها عمر، ثم جمع عثمان، وأكثر شيء الذي جمع عثمان. فعلى هذا فإذا قرأ الإنسان القرآن من حفظه فهذا أفضل، وهو لا بأس بذلك أيضا سواء قرأ من المصحف أو قرأ من حفظه، لكن كونه يقرأ من حفظه يكون أقرب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن، فإن من معاهدته ضبطه، وضبطه إنما يكون في غير المصحف والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن. تقول أقوم تقوم الليل بما تحفظه من كتاب الله وتطيل القراءة رغبة في مراجعة هذا الحفظ على حساب السجود والركوع.
لا بأس بذلك، فإن السنة فيما يظهر والله أعلم أن في صلاة الليل الأفضل القيام،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام. وقد صلى ابن مسعود مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل حتى هممت بأمر سوء، قال وما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدع من طول القيام. وكذلك صلى حذيفة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام، فدل ذلك على أن صلاة الليل الأفضل فيها طول القيام والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أحمد يسأل عن الاحتلام في نهار رمضان إذا كان سبق ذلك يعني تفكير واستدعاء للشهوة.
من المعلوم أن الإنسان إذا احتلم هذا ليس بأمره ولا باختياره، والأصل أن الزكاة أن الصوم لا يقع مفطرا إلا إذا كان بثلاث شروط: العلم وضده الجهل، الاختيار وضده الإكراه، والذكر وضده النسيان. وهذا الذي نام قد ليس بإرادته ولا باختياره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أم سلمة وعائشة أنهما قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام، فدل ذلك على أن المحتلم إذا استيقظ وجد بللا في ثيابه نعم. الواجب عليه أن يغتسل وصومه صحيح بإجماع أهل العلم والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا هاجر تسأل تقول فضيلة الشيخ إذا أنا مشتركة في جمعية وهذه الجمعية أقل من 12 شخصا هي 6 أشخاص ومدتها 19 شهرا، هل تجب في هذه الزكاة؟
نعم تجب الزكاة على مالك أنت، سواء هو عندك أخذتيه أو ما زال عند الجمعية لم تأتي دورتك، فهذا يجب فيه الزكاة. لكن أنت بالخيار، إما أن تزكيه لما مضى من السنين ولو لم تقبضيه، وإما إذا قبضتيه تزكينه لما مضى من السنين كما هو مذهب الحنفية والحنابلة، كما صح جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال يزكيه لما مضى من السنين إن كان صادقا. فالواجب عليك الزكاة لأن هذا على ملي، ولكن أنت بالخيار، إما أن تزكينه إذا حال عليه الحول ولو لم تقبضيه، وإما إذا قبضتيه تزكينه لما مضى من السنين والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال لأحمد الآخر يقول حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر.
ينبغي أن نعلم إذا كان المؤذن يؤذن بحسب التوقيت فإن الذي يظهر والله أعلم أنه لا ينبغي له أن يشرب إلا إذا كان القدح في يده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم قدح فلا ينزعه حتى يقضي حاجتها، كما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة، والحديث لا بأس به. وهذا يدل على أن الإمام المؤذن أول الدخول الأذان وهو يؤذن، فهذا لا حرج أن يشرب. وأما إذا كان المؤذن يؤذن في بعد الوقت فهذا لا يجوز ولو كان القدح في يده. وأما ما يفعل أذان الناس اليوم فالأولى ألا يفعل الإنسان، لكن إن احتاج وكان الإمام في وكان المؤذن يؤذن بالتوقيت وشرع في التكبير وهو ما زال في التكبيرة الأول وقبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإني أرى إن شاء الله أن هذا لا حرج، لأن هذا وقت قصير لم يمضي عليه دقيقة، وقد يتأخر يتقدم الأذان دقيقة أو دقيقتين فالحمد لله.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد يقول أنا صليت القيام البارحة ركعتين 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 ثم نسيت في إحدى الركعات وصليت ركعة واحدة، وبعد ذلك تذكرت حين شرعت في ثم صليت ركعتين ركعتين ثم أوترت بواحدة.
الواحدة اللي أنت ما صليتها ولم تكملها بطلت. نعم. الحمد لله.
الحمد لله بارك الله فيك.
بعض الأخوة يظن أنه ما أوتر لأنه صلى ركعة واحدة. نعم. يظن لا لا ما تجي. نعم. ما تجمع بين نفل وفر ونفل آخر مختلف، هذا نفل مطلق وهذا نفل مقيد، صلاة الوتر. نعم. نفل مقيد، وهو صلى ركعتين على أنها صلى ركعة على أنها ركعتين. نعم. ولم يكملها فبطلت الصلاة.
بطلت الركعة.
بطلت الركعة.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. محمد يسأل عن قول الإنسان حسبنا الله ونعم الوكيل على من آذانا في أنفسنا وأولادنا وأهلنا.
الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فإذا قال الإنسان حسبي الله على من آذاني فلا حرج، فالآن الله فهو قد جعل أمره بيد الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فالإنسان إذا قال لمن ظلم حسبنا الله ونعم الوكيل فلا حرج في ذلك.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا علي يسأل يقول عند الوالد صندوق استثماري في مصرف الراجحي هل تجب فيه الزكاة؟ فنحن لم نزكي هذا الصندوق من سنين اعتقادا بأن المصرف يخرج زكاته، فهل نزكي سنة أو أكثر إذا كان علينا زكاة؟
المعروف أن الإنسان إذا استثمر في الشركات المساهمة مباشرة فإن الشركات المسامة هي التي تقوم بالزكاة كما في المملكة العربية السعودية، أنا أتحدث عن المملكة العربية السعودية. وأما إذا وضع ماله في صناديق استثمارية تقوم بالاستثمار في الصناديق في الأسهم، فالذي أعرفه أن الصناديق لا تقوم بالزكاة فيه، وإنما الذي يزكي هو الإنسان نفسه، لأن هذه مبنية على المضاربة. فعلى هذا فإنك اسأل الجهة التي تقوم بالاستثمار بها وهو المصرف أو الخدمات المالية أصح وهو الخدمات المالية، فاسألها هل هي تزكي أم لا. فإن كانوا لا يزكون فإنك تزكي لما مضى من السنين وتسألهم كم ربح كل سنة والحمد لله.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده المتابعة. نسعد بلقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربا.
نور
تجلى، نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مألية.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
هنا سؤال من أو معنا أم محمد، تفضلي.
عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي الكريمة.
إذا سمحت الشيخ، أنا لجيت أقوم من مكاني أقول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هل فيها شيء هذه ولا جائزة؟ وبعدين عندي عن الزكاة بسأل.
تفضلي يا أختي.
بننقلها خارج الرياض 600 كيلو، نحول ولد عمنا وهو يشريها ويوزعها على ناس يعرفهم، هل هذا جائز ولا لا؟
طيب
شكرا
لك. شكرا لك، بارك الله فيك. حسن معي، تفضل. معنا حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله اخوي حسن.
بس عندي استفسار بسيط، هل ليلة القدر هي تكون في يوم واحد ولا تتغير في الليالي؟
طيب فقط. شكرا حسن، بارك الله فيك. ام محمد معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا اختي الكريمه.
الله يجزاك الجنه. انا اصلي مع ولدي القيام والتراويح.
نعم.
كثير الاخطاء عنده، وأرد أنا عليه كل أخطاء، أرد عليه، عنده أخطاء بالحركة، شو الحكم بذلك؟
بالحركات الأخطاء؟
بالأخطاء، أي بالحركات.
طيب تسمعين إن شاء الله. شكرا يا محمد، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ عبد الله يسأل عن زكاة العقار والمباني، هل تجب فيها الزكاة؟
أولا من المعلوم أن الإنسان إذا كان عليه زكاة، إذا كان عنده مال وقد ملك نصابا وحال عليه الحول وهو يريد نماءه وتقليبه أن فيه الزكاة في قول عامة أهل العلم، كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: والأئمة متفقون إلا على من شذ أن الزكاة تجب على المدير والمتربص. إذا ثبت هذا فإن الذين يقومون بشراء العقار وهم في نيتهم لا يريدون بيع عقارهم إلا بعد 5 سنوات أو 6 سنوات، فالذي يظهر والله أعلم أنهم جمعوا نيتين: النية الأولى هي نية النماء والاستثمار، الأمر الثاني أنهم لا يريدون بيعها بعد دوران الحول، فلهذا وقع في خلاف. فذهب بعض المشايخ إلى أنه يزكيه كل سنة يقوم العقار، وأحيانا العقار لا يكون له قيمة خاصة إذا كان يريد شراءها وتطويرها، فربما لا يجد لها قيمة. والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الذين يقومون بشراء العقار وهم لا يريدون بيعها إلا بعد مدة معينة يتربصون بها سعرا معينا، فالذي يظهر والله أعلم أنهم يجب عليهم أن يزكوا كل سنة رأس المال فقط ولا ينظرون إلى القيمة، لأنهم لم يقصدون بيعها في هذا الوقت، ولما كان نيتهم هو النماء وجب عليهم أن يزكوا رأس المال. وعلى هذا فالذي يشتري العقار في الأماكن البعيدة مثل الأراضي الزراعية يشريها مثلا بمليون أو مليونين ويتربصها إلى 10 سنين، فنقول تزكي رأس المال كل سنة، فإذا بعت فتزكي ربح سنة واحدة لأنه هو الذي تحقق، كما قال الفقهاء في المضارب فإنه لا زكاة عليه لأن هذا الربح لم يتحقق بعد. وعلى هذا فالذي يقول أنها لها قيمة، هذه القيمة لم تتحقق بعد وهو لا يريد بيعها. فالذي يظهر لي والله أعلم أن أصحاب العقار الذين يشرون العقار ويتربصون بها زمنا معينا أنه يجب عليه لما كان نيتهم هو النماء والاستثمار وجب عليهم الزكاة، ولما كان نيتهم ألا يبيعها كل سنة فإننا نقول يزكونها رأس المال لما مضى من السنين. ثم هم بعدوا بالخيار، إما أن يزكون كل سنة بما يملكون من أموال عندهم، وإما أنهم إذا قبضوها وباعوها زكوها لما مضى من السنين كما هو مذهب الحنفية والحنابلة. وكذلك يقال في حق الذين يملكون مالا ويشرون أرضا ويعمرونها، فأنا نقول أنهم يزكون رأس المال، فإذا باعوا الفلة بعد سنتين أو سنة يزكون رأس المال لما مضى من السنين وربح سنة واحدة لأنها هي الذي تحققت. والدليل على ذلك أن العلماء ينصون على أنه لا زكاة في مال التجارة على المضارب حتى يتحقق، وهذا لم يتحقق، فربما زادت وربما نقصت والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الله تقول شخص ينزل له تقاعد يكفيه وأسرته، لكنه لظروف البنيان استدانة ولحقه دين، فهل تحق له يستحق الزكاة بذلك؟
إذا كان سوف يريد أن يبني فلة بحسب المعروف وحسب العادة المضطردة من غير إسراف ولا مخيلة، ثم استدان لأجل ذلك ولم يستطع أن يسدد، فلا بأس أن يأخذ من الزكاة ليسدد دينه، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. بل نص الحنفية وعليه الفتوى عندنا عند اللجنة الدائمة أن الإنسان يجوز أن يأخذ الزكاة ويشتري عقارا فلة يشتري بها، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأنها من الحاجات الأصلية. ولا يقال أن الأجار يكفي، يعني يكفيها الأجار، لأن الأجار فزال فيه منه وفيه غرم والله المستعان.
بارك الله فيكم. تقول إذا تصدق الإنسان على أناس ولقي منهم بعد ذلك جفوة ولا يعلم سببها، هل من المنة إذا سألهم عن سبب هذا النفور وهذه الجفوة؟
إذا سألهم من لو لم يعطيهم ينبغي له أن يسأل، ما سبب هذا، لكن ينبغي أن يكون سؤال المتفحص لا سؤال المان والله المستعان.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو نصير مسعودي يقول: سرقت مالا من شخص وتبت إلى الله وأرجعت المال إليه لكن بدون علمه، حيث وضعت المال في ملابسه وبدون أن أكتب له رسالة تبين ذلك، هل تصرفي هذا صحيح؟
ما دام أنه قبض المال الذي أخذ منه فالحمد لله.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد تسأل عن صحة حديث خير عباد الله الذين إذا رأيتموهم ذكرتم الله.
هذا حديث رواه الإمام أحمد وغيره وإسناده لا بأس به، وإن كان في سنده شهر بن حوشب، لكن بمجموع طرقه يدل على أن له أصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قيل يا رسول من هم أولياء الله؟ قال الذين إذا رؤوا ذكر الله والله المستعان.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل بأنها يوم الجمعة تبقى ساعة في آخر ساعة من يوم الجمعة تبقى تدعو الله أو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رافعة يديها، هل تصرفوا هذا صحيح؟
نعم لا بأس، رفع اليدين دعاء وهي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من نوع من الدعاء الضمني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن يكفى همك ويغفر ذنبك، فهي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي نوع من الدعاء، لأن الدعاء أمران، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والله
بارك الله فيكم أحسن إليك. تسأل عن الشرب قائما وكذلك الأكل، هل النهي فيه على سبيل الكراهة أم على سبيل أو أن ذلك خلاف السنة؟
أولا ثبت في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه شرب قائما وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب في زمزم هكذا. وأما الأحاديث الواردة في الشرب في النهي عن الشرب قائما فالذي يظهر لي والله أعلم أنها أحاديث ضعيفة، وقد رواها مسلم وبين سبب وبين العلماء رحمه الله سبب ضعفها، وقد ضعف الإمام أحمد والأثرم وكذلك الحافظ بن رجب وغيرهم، وعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأحاديث الواردة في النهي عن الأكل والشرب قائما أنها أحاديث ضعيفة، ولو صحت فهي للكراهة فقط.
بارك الله فيكم أحسن لكم. هل يجوز أو يشرع أن تذهب المرأة لتعزية نساء أخريات في مصابهن؟
الحمد لله العزاء مشروع، لكن لم يثبت في العزاء حديث في فضله كما ذكرت هي من عزاه فحديث ضعيف، ولكن معناه صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المريضة ويعود أهل الميت، وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا مات الميت فينا ولم يبقى إلا أهل الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا له التلبينة فإن التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن، فقوله حتى لم يبقى إلا أهل الميت دلالة على أن الناس كانوا يزور بعضهم بعضا، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس لما قتل جعفر فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزي من فعله والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. محمد تقول بأني حين أريد أن أقوم من مجلسي أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حول ولا قوة إلا بالله.
ذكر الله طيب في كل وقت وآن، لكن تخصيص ذلك بالقيام ينبغي ألا تقول لجعلينه من باب هذا الذكر المخصوص لأجل القيام، وإنما تقولين قبل أن تقومي وبعد أن تقومي، لا تخصصين ذلك لأجل القيام. وذكر الله حسن، لا تفترين عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن أحيانا الشيطان يأتيك بأنه لم يرد هو نعم لم يرد، لكن تخصيص ذلك لم يرد ليس معنى أنك لا تقولي ذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر الله طيب وحسن.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول بأن امرأة خارج الرياض ب600 كيلو وتعطي إحدى قريباتها أو ترسل إحدى قريباتها قيمة زكاة الفطر لتوزعها على أناس محتاجين.
ما فهمت.
يعني هي في الرياض وترسلها مثلا إلى
السنة أن زكاة الفطر يبذلها الإنسان في بلد الذي هو فيه، فإن بذلها في غير بلده فلا بأس إن شاء الله، ولكنه خلاف السنة والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. حسن يسأل ليلة القدر هل هي ثابتة أو متغيرة؟
الذي يظهر لي والله أعلم بعد بحث وتأني وتروي أن ليلة القدر تتفاوت، لا يمكن أن تكون ليلة القدر في ليلة واحدة وإنما تتفاوت، ولا يمكن أحد يجزم أن ليلة القدر أن تكون في الأوتار دائما أو في الشفع دائما، جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الأشفاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في 9 تبقى في 7 تبقى في 5 تبقى، فقال يا أبا عبد الرحمن أنتم أعلم بالعدد منا، قال أجل إذا مضت ليلة 21 فالتي تليها ليلة 22 فهي 9 تبقى، وإذا مضت ليلة 23 فالتي تليها ليلة 24 فهي 7 تبقى، فهذا يدل على أنها في الأشفاع، وكذلك وردت في الأوتار قول النبي صلى الله عليه وسلم التبسوها في 10 الأواخر من رمضان في أوتارها، فدل ذلك على أنها تتنقل، ومما يدل على أنها تتنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت صبيحتها أسجد في ماء وطين، يقول ابن مسعود فأري صلى الله عليه وسلم في صبيحتها ليلة 21، وجاء في حديث عبد الله بن السرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة صبيحتها أسجد في ماء وطين، قال فإذا هي ليلة 23. وقال أبي بن كعب أنها تخرج ليس لها شعاع وهي ليلة 27. فهذا يدل على أنها تتنقل. ومما يدل على أنها تتنقل لو كانت ليلة القدر معلومة لا 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 لما كان الحكمة من خفائها بالعشر، ولكن الذي نجزم فيه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها أنها لا تكون إلا في العشر الأواخر من رمضان.
نعم بارك الله فيكم. محمد تقول أنا أصلي مع ولدي ويخطئ كثيرا في التلاوة وأرد عليه خاصة في يلحن في الحركات الوسط.
كما قلنا أن الاستفتاح إذا كان في الفاتحة فيجب، وأما إذا كان في غير الفاتحة فهي سنة، وتنبهينه بأن تصفقي، فإذا لم يتذكر فلا بأس أن تفتحين عليه، ولكن الأولى تركه.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن في معهد العائلة،
حياكم الله.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد. نترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء داري.